الحرية، ختمت لا ريبوبليكا.
عندما نبحث في مراجع الدكتاتوريين الخاصة نلحظ وجود خيارين أساسيين لهم في مواجهة وقمع المحتجين على دكتاتورياتهم. هكذا افتتح المحلل ستيف لوفاين مقالته في مجلة الفورين بوليسي الأمريكية لهذا الأسبوع.
يمكننا رصد طريقتين يتبعهما دكتاتوريو العالم لقمع معارضيهم والتنكيل بهم، وهما طريقة الرئيس الجورجي إدوارد شيفرناتسي التي طبقها في مواجهة شعبه إبان ثورته الكبرى عام 2003. أما الوصفة الثانية لمواجهة غضب الشعب فهي ما تفتق عنه ذهن الرئيس الأوزبكي إسلام كاريموف الذي أردى مئات القتلى في مدينة أنديجان عندما تصدى لمعارضيه بقوة السلاح. في البحرين وليبيا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أذربيجان وأوزبكستان فإن وصفة مقاومة الثورات المتبعة في كل من تونس ومصر ومن قبل في جورجيا لم تكن هي المفضلة لدى الحكام المتسلطين في الشرق الأوسط، وفضلوا مهاجمة المحتجين وقتلهم للحفاظ على سدد حكمهم. المثال الليبي هو الأكثر وضوحا في جنوح السلطة المتسلطة إلى تصفية معارضيها، فحديث سيف الإسلام القذافي الأخير والذي تلته تهديدات القذافي الأب بسحق الثوار وإفنائهم قد يتحقق على أرض الواقع إذا لم تسرع القوى الدولية وأمريكا في التدخل لحماية الليبيين. أما في البحرين والسعودية فإن لعبة النفط والخوف من هيمنة إيرانية محتملة قد تكون لها أحكامها الخاصة.
قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها إن المشاركة غدا السبت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أهم من نعم أو لا.
غدا السبت يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر المصري عندما يتوجه ملايين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإما أن تقول غالبيتهم نعم لهذه التعديلات وعندها تبدأ البلاد في مسيرة تدريجية نحو الديمقراطية، وإما أن ترفض الغالبية التعديلات وعندها تفكر البلاد في طريق آخر قوامه دستور جديد وربما مجلس رئاسي. المشكلة أن الحديث عن التعديلات الدستورية ظل فوقيا ونخبويا في أكثريته، ولم يتم تنظيم حملات تزور القرى والنجوع والبلدات للتعريف بهذه التعديلات وشرح مضامينها لكي تتاح للمواطن العادي الفرصة لكي يكون رأيا بشأنها. ولأن الوقت فات فليس أمامنا كمصريين إلا أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتنا بكثافة، ولا يهم هنا من سيصوت بنعم أم لا، المهم هو أن تكون نسبة المشاركة لائقة بالثورة وأن تؤكد أننا تغيرنا بالفعل. وإذا كانت نسبة المشاركة مهمة فإن الأكثر أهمية هو موقفنا بنتائج الاستفتاء، فالجميع يتعين عليهم الاعتراف بالنتيجة سواء جاءت على هواهم أم لا، مدام الاستفتاء حرا ونزيها.
واشنطن بوست سلطت الضوء على محاولة أمريكا تغيير سياستها بشأن الشرق الأوسط، وقالت إن البيت الأبيض في انتظار تقييم جديد لاستخبارات حول حزب الله في لبنان لم يكتمل بعد.
المسؤولون الذين قرأوا مسودة التقرير قالوا إنه يقيم حزب الله في سياق واسع كقوة اجتماعية وسياسية في لبنان، بالإضافة بالطبع للقوة العسكرية والتي تصنفها الولايات المتحدة بالإرهابية. لكن القنبلة السياسية الموقوتة الآن بحسب الاستخبارات هي تحديد طريقة تواصل الولايات المتحدة مع حزب الله، هل يجب أن تكون مباشرة أم غير مباشرة؟ وقالت جون برينان مستشار مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض إن حزب الله منظمة مثيرة للاهتمام، وعلى الولايات المتحدة أن تبني عوامل أكثر اعتدالا مع حزب الله. وقال إن حزب الله بدأ كمنظمة إرهابية في الثمانينات لكنه تطور بشكل ملحوظ وأصبح جزءا مهما في الحكومة اللبنانية وفي مجلس النواب. تلفت الصحيفة إلى أن هذا النقاش يوضح تغير تفكير أمريكا بشأن الشرق الأوسط الذي يتحول الآن بفعل الثورات الديمقراطية، لكن في الوقت نفسه فإن البيت الأبيض يدرك تماما أن لديه ما يكفي من القضايا قبل البدء بأي قضية جديدة قد تولد أمواجا من الصدمات في إسرائيل والسعودية وبلدان أخرى. لكن الخلاصة بحسب الصحيفة أن العالم يتغير وربما يجب أن تتغير أيضا السياسة الأمريكية.
كتب محلل صحيفة موسكو تايمز نيكولاوس فون تويكل عن سياسات موسكو تجاه الدول التي تتعرض لأزمات كالزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، واستنتج أن موسكو تستطيع أن توظف كل خبراتها السابقة في هذا المجال وتقرب وجهات النظر مع طوكيو حول أهم الملفات العالقة بين البلدين.
عندما ضرب زلزال مدمر عام 1999 تركيا واليونان، شهد البلدان على إثره تقاربا غير مسبوق طبع علاقاتهما الثنائية، وكانت روح الرغبة في التعاون بينهما لتجاوز المحنة أكبر من خلافاتهما. كذلك كان للزلزال الذي دك منطقة كشمير عام 2005 أثره البالغ في تقريب وجهتي نظر البلدين العدوين الهند وباكستان. ومن باب القياس على ما سبق، فإن المسؤولين في إدارة الكرملين يرجون أن تكون لكارثة اليابان آثارها الإيجابية على تجاوز الخلافات الروسية اليابانية، فروسيا هرعت لمد يد المساعدة ولم تبخل بإرسال مواد إغاثية وإنسانية إلى شعب الجار الشرقي، ففداحة الوضع ترينا ما هو الأكثر أهمية في علاقات الشعوب، يعلق نائب رئيس مجلس الدوما الروسي أركادي كاليموف.
ومواصلة للتحليل نفسه، فإن موسكو ترى في دبلوماسية زمن الكوارث والمصائب وجها آخر يدعو إلى التآخي وبذل الجهد الإنساني بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وفسح المجال أمام إعادة بناء الثقة بين الخصوم.
ويضيف كاليموف إن للكوارث التي تصيب البلدان وجها آخر إيجابيا في إعادة بناء علاقات الثقة بين الحكومات، ومثال ذلك حادث سقوط طائرة الرئيس البولوني الذي توفي على إثرها، وكيف ساهمت بشكل فعال في تقريب وجهتي نظر موسكو ووارسو. وقال كاليموف إن روسيا هي الأقرب لليابان، وترى أنه على عاتقها تقع مسؤولية المساعدة وليس على أمريكا فعل ذلك. الرئيس الروسي أعرب بدوره أن الدبلوماسية في زمن الكوارث قادرة على إظهار لحمة الشعوب وتآزرها، وقال إن بلاده ستعمل على إرسال شحنات من الطاقة والمساعدات الإنسانية المتنوعة، وأشار مسؤول روسي آخر إلى أن بإمكان موسكو مد خطوط تزويد بالكهرباء عبر البحر وشحن كميات من الغاز المسال وتقديمها إلى حكومة طوكيو.
ذكر تقرير في صحيفة الحياة اللندنية أن خلافات حادة دبت في الجماعة الإسلامية بعد أيام قليلة من إطلاق سراح عبود وطارق الزمر، وتم اتهام قياديين فيها بنقض مبادرة وقف العنف والتي تم بمقتضاها وقف ملاحقة قيادات وأعضاء الجماعة. وقد نفى صفوة عبد الغني القيادي المفصول من الجماعة الإسلامية للصحيفة وجود خلافات بين قياديها، وقال إن الأمر لا يعدو كونه محاولة للسيطرة على قيادة الجماعة أو اغتصابها. وجاء في بيان للمجلس أن الجماعة أطلقت مبادرتها الشهيرة لوقف العنف ودشنت معها عودتها إلى وسطية الإسلام وواقعيته، وتركت إلى غير رجعة بهذه المبادرة العنف عملا وفكرا. وأضاف البيان أنه ثبت بالدليل القاطع سعي قلة من الجماعة للعودة إلى فكر ما قبل المبادرة عن طريق عقد لقاءات مع عدد من الأخوة وحضهم على ترك فكر المبادرة. وأشار البيان إلى أن الشيخ عبود الزمر أدلى بتصريحات كثيرة هذه الأيام تخالف فكر المبادرة ولا تمثل الجماعة الإسلامية حسبما جاء في البيان. أشارت صحيفة الأهرام المصرية إلى أن شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب قرر تشكيل لجنة قانونية وفقهية لتطوير الأزهر وإعادة النظر في القانون 103 لسنة 1961 وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ووضع الضوابط اللازمة لاختيار شيخ الأزهر وفقا لما تنتهي إليه اللجنة. وقال شيخ الأزهر إن تشكيل هيئة كبار العلماء من داخل مصر والعالم الإسلامي لا يعني بالضرورة اختيار الإمام الأكبر من خارج مصر، فقد كان الأزهر في عهود سابقة يضم علماء من خارج مصر. وأعلن شيخ الأزهر أن اللجنة ستدرس إلغاء تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل وإلغاء وزارة الأوقاف وتعيين وكلاء لشيخ الأزهر للأوقاف والإفتاء وجامعة الأزهر. ذكرت صحيفة السفير اللبنانية أنه في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات السورية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء مراد محمد موافي بصفته مبعوثا للمجلس العسكري الأعلى في مصر، وهي الزيارة الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ تنحي مبارك في 11 من شباط الماضي، كما أن آخر زيارة لمدير الاستخبارات المصرية السابق لواء عمر سليمان لسوريا كانت منذ 5 أعوام. أجرت صحيفة السفير اللبنانية حوارا مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة في بيروت أنجلينا إخوريست، قالت فيه أن الاتحاد الأوروبي سيعلن موقفه من البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي بعد صدوره، وأنه مهتم بمضمونه كاريزما واحدة، مؤكدة أنه ينبغي على لبنان احترام التزاماته الدولية والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة، لافتة الانتباه إلى أن أجندة مواعيدها تحوي لقاءات مع مسؤولين في حزب الله مع التذكير الدائم بقيم أوروبا ومبادئها. وقالت المسؤولة الأوروبية إنه في حال خرق لبنان لالتزاماته وخصوصا القرار 1757 الواقع تحت الفصل السابع، سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتقرير ماهية ردة الفعل. وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تمويل المحكمة الدولية الخاصة وعلى لبنان الاستمرار في دفع التزاماته. نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري القول إن ما يحصل اليوم مشابه تماما لما حصل في عام 2004. وأضاف الحريري: كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يأخذ كل الأمور في صدره حتى اكتشف أن المطلوب إلغاؤه هو وكيل الفريق السياسي الذي كان يتحالف معه، وأنا لو كنت أريد السلطة فإنه كان معروفا ما كان مطلوبا مني القيام به للحفاظ على السلطة، وهو عدم التحالف مع أشخاص معنيين، لكني إنسان وفي، من يقف معي أقف معه حتى النهاية ولا يفرقني عنه سوى الموت. وتابع الحريري: نحن قضيتنا قضية وطن ودولة وحق، نحن نريد دولة تكون هي الحامية لكل اللبنانيين، ويكون الجيش اللبناني هو المدافع عن كل اللبنانيين، أليس هذا مطلبا محقا؟ وفي ختام جولتنا نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم في استعراض جديد للصحافة ضمن نشرة الجزيرة منتصف اليوم. دمتم في أمان الله.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
بهذا الخبر العاجل، حيث استشهد الزميل علي حسن الجاب رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة في كمين، تعرض له فريق القناة.
كاميرا الجزيرة تنقل الأحداث بمهنية ودقة.
الأحداث لا تكذب لكنهم لا يريدون الحقيقة.
هذا هو السلاح، هذه الكاميرا التي كان يحملها علي أزعج من أرادوا إسكات صوت الجزيرة وأرادوا أيضا أن يمنعوا تدفق الصور.
بما أوصيت به أبناء مصر. أن يثبتوا، ومهما ضحوا فإنهم منتظرون. القذافي زال، انتهى القذافي.
احنا مش تونس مصر، احنا اليوم امام خبار حسين وكبير.
تحب تقول المعمر انا مش خايفين منك؟ حنجون ندبروك وحنطلعوك بالسيف.
قولوا المعمر وحياتي يا رجال، قولوا المعمر وحياتي.
نحن وشربنا واهلكنا بينا 40 سنه وهو مش عايز يكشف.
طلب ربي سبحانه اريد اصبرهم وينسيهم.
السياحة تايلاند المدهشة تبقى مدهشة كما تتذكرونها.
ذات قرار دولي يحظر الطيران فوق ليبيا، باريس تقول إن ضربات جوية ستبدأ خلال ساعات لمشاركة فرنسية. كتائب القذافي تقصف مصراتة، وسيف الإسلام يقول إن ليبيا غير خائفة من قرار مجلس الأمن. تسرب جديد للدخان من مفاعلات متضررة من زلزال اليابان، وحصيلة القتلى والمفقودين نحو 17,000. السلام عليكم ورحمة الله. قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان إن بلاده ستشارك في عمليات عسكرية ستبدأ ضد ليبيا خلال ساعات بعد صدور قرار مجلس الأمن بفرض حظر للطيران هناك. في الوقت نفسه نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي إيطالي قوله إن إيطاليا مستعدة لإتاحة استخدام قواعدها العسكرية من أجل تنفيذ قرار حظر الطيران فوق ليبيا. ومن المتوقع أن تعتمد أي عمليات عسكرية مقبلة على قاعدة سيجونيلا الجوية الواقعة في جزيرة صقلية بوصفها إحدى أقرب قواعد حلف شمال الأطلسي إلى ليبيا. في هذه الأثناء قالت هيئة المراقبة الجوية الأوروبية إن ليبيا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات حتى إشعار آخر. معنا في الاستوديو العميد أركان حرب المتقاعد صفوة الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيد العميد أهلا بك، سعيد بلقائك. الآن الحظر الجوي، عندما نقول حظر الجوي أين سيكون تماما؟
الحظر الجوي هو معناه ببساطة شديدة جدا هو تحريم إقلاع الطائرات الليبية في المجال الجوي الليبي من كافة القواعد الجوية والتسهيلات الجوية الليبية عدا الحالات الإنسانية التي قد تسمح بها الأمم المتحدة وفقا لإجراءات سيتم النص عليها. وبالتالي الحظر الجوي يعني أن إقلاع أي طائرة من أي تسهيل جوي يعني أنها أصبحت معرضة للإسقاط مباشرة. قد تكون هناك بعض قواعد الاشتباك التي ستصدر في الساعات القليلة القادمة، بمعنى أن أي محطات، أي أجهزة رادار خاصة بالكشف والإنذار، أي ربما مواقع دفاع جوي صاروخية ليبية قد تبدأ في التشغيل أو يتم بس الطيف الكهرومغناطيسي لها ورصده من قبل طائرات التحالف، قد يشرع هذا ويوفر هذا ترخيصا بقصف هذا الموقع. لكن دعني أقول أن الخبر الآن عن ضربات عسكرية ستتم خلال ساعات، وبالتالي نحن ننتقل من فكرة الحظر الجوي إلى الشيء الأهم الذي كان الجميع يطالب به، وهو ما يسمى النو درايف زون أو منع التحركات البرية على الأرض.
يعني سيد العميد، عفوا، السؤال الذي وددت أن أوجهه لك، عندما نتحدث عن ضربات عسكرية الآن، هل هذا مرتبط بالضرورة بالحظر الجوي أم ليس بالضرورة؟
أعتقد أنه ليس مرتبط بالضرورة بالحظر الجوي، بمعنى أن الحظر الجوي سيتطلب قرار بعدم الإقلاع وستلتزم به ليبيا، وإذا خرقت هذا الحظر سيتم إسقاط الطائرات. لكن فكرة الضربات خلال ساعات وضربات محدودة، هذا يعني في العرف العسكري أو ما يسمى سترايكس. الإير سترايكس معناها قصف جوي لأهداف أرضية، بمعنى أنهم يدركون الآن أن هناك حشود آلية ومدرعة تتواجد وتحاصر أجدابية. لديك الآن معركة دائرة في مصراتة، وتحاول قوات العقيد اقتحام المدينة والوصول إلى وسطها، لأن الهدف الآن الاشتباك مع السكان، ليس فقط بعمليات القتل والإبادة، ولكن التواجد في داخل البيئة البشرية السكانية المدنية العادية. حتى عندما تقوم قوات التحالف أو طائرات التحالف بقصف الأهداف العسكرية، سيتم من المؤكد ما يسمى لدينا التلف الجانبي أو الكولاترال دامج، أي قد تصاب منشآت مدنية وقد يصاب مدنيين، ولدينا نظام ربما متخصص في إقامة الجنازات وقادر على إثارة ربما بعض من مناطق الإعلام التي من الممكن في هذه الحالة أن تبدأ في شن حملة إعلامية على أن القرار يستهدف قتل الشعب الليبي، وبالتالي يدير حملة معاكسة. إذن ما هو في مصراتة الآن هو هروب إلى الداخل، محاولة إدخال المدرعات وسط المناطق السكانية، وبالتالي تصعيب العمل على القوات التحالف أو على طائرات التحالف. في أجدابيا الأمر قد يبدو سهل، لأن هناك انتشار على الدائرة الخارجية لكل أجدابيا، وقد يكون هناك تقدم من البريجة الأجدابيا. مناطق صحراوية من السهل جدا قصف الآليات المدرعة. وأنا أعتقد أنهم عندما يقولون خلال ساعات، القوات الليبية الآن الأرضية في أفضل وضع للقيام بتدميرها والتعامل معها وشلها وتحييدها عن أداء مهمة.
يعني بالفعل تتوقع أنه خلال ساعات سوف نشهد عمليات قصف مثلا لهذه
يعني الأجزاء؟ إذا كان هذا التصريح القادم من فرنسا، وإذا كان هذا الإسراع الذي تم في مجلس الأمن ليلة أمس، فمن المؤكد أن ما دفعهم لهذا هو الوضع العملياتي على الأرض، الوضع أو الموقف العملياتي على الأرض الآن، والقيام بتهديد مدن رئيسية وتواجد الآليات المدرعة للنظام في هذه الصحراء المكشوفة، وأنت تعلم أنها وصلت منذ عدة أيام، لا توجد تحصينات كافية لها، لا يوجد فرصة لعمليات منورة، حتى إذا تم الأمر بانسحابها من الخطوط الأمامية، نحن نتكلم عن مئات الكيلومترات حتى تصل إلى سرت أو تتقدم أو تصل إلى مشارف طرابلس الجنوبية أو ما حولها في الولايات حولها. وبالتالي أعتقد أن هذه فرصة قد تكون لمحاولة تعديل الميزان العسكري، بمعنى الأهم الآن هي الأهداف الأرضية، الأهم الآن هي الآليات المدرعة، التشكيلات المنتشرة والموجودة على الأرض.
نعم، ضربات عسكرية خلال ساعات تكفي من الناحية العملية؟
تكفي تماما، لأن أنا للأسف الشديد أتصور أن رأس النظام في ليبيا ما زال يتصور أنه أمام تلك العملية التي شنها رونالد ريغان عام 86 في 15 أبريل 86، وهي عملية كانت ب 45 طائرة وكانت هجمة واحدة، ولا يتصور ماذا يحدث الآن. لدينا حاملة طائرات، لدينا مجموعة كاملة من القوة الضربة لهذه الحاملة، لدينا قاعدة سيجونيلا يتواجد فيها تشكيلات جوية، لدينا قاعدة خليج سودا في كريت، لدينا أبيان، ولدينا نابولي، لدينا لدينا حشد كبير، لدينا على مدار الساعة عمليات مسح وكشف راداري سواء بالواكس أو بالطائرات الجي ستارز الخاصة بكشف الأهداف الأرضية.
يعني أين سيتوقف الضرب العسكري؟ هل يمكن أن يصل إلى